هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
أهلا وسهلا. نبدأ هذا اللقاء بسؤال من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز تقديم صلاة القضاء على الصلاة الواجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
هنا
السلام
لو كان التعبير هل يجب تقديم الصلاة الفائتة أو قضاء الصلاة الفائتة على الصلاة الحاضرة كان أولى، وهذا هو المفتى به وفق أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام. ولكن إنما في آخر صلاة فاتت لذلك اليوم بالنسبة إلى الصلاة الحاضرة، افتراضا لو فاتته صلاة الصبح فقبل أن يصلي الظهر، ولو فاتته صلاة الظهر والعصر قبل أن يصلي المغرب، هذا هو الحكم الواجب. طبعا المسألة خلافية، يعني لا تخلو من خلاف، يعني هناك من قال بالأولوية الاستحبابية، بالرجحان الاستحبابي أو بالرجحان الندبي كما يقولون، بدون الإلزام، بدون الوجوب، لكن لا شك أن موافقة الوجوب هو الموافق والمطابق للاحتياط. أتذكر من باب المثال المرحوم آية الله السيد البرجردي، نقل عنه من حيث الفتوى القول بالاحتياط الوجوبي بتقديم الصلاة الفائتة لبياض ذلك النهار على الصلاة، يعني في كل 24 ساعة في كل يوم وليلة تقدم الصلاة الفائتة على الصلاة الحاضرة،
كما لو فاتته مثلا صلاة
وليس
الصبح
بشكل عام. بالنسبة نعم. إلى ثم صلاة الصبح افتراضا من يوم أمس بالنسبة إلى يوم غد، هذا لا يؤثر، يعني لا يجب تقديمه قضاء الصلاة الصبح الفائتة من صبح يوم أمس على صلاة الصبح من هذا اليوم من باب المثال. نعم. بعبارة أخرى، فإذا كان من الصلوات ذلك اليوم أو تلك الليلة ذلك هو المقدم، أما ما بعد فإنما يدخل تحت الاستحباب بشكل عام ولا يدخل تحت هذا الوجوب أو هذا الاحتياط، الحمد لله.
إذن خلاصة الجواب يعني في الجواز والحلية كيف يكون؟ إذن
يجوز بالمعنى العام للكلمة بما يشمل الوجوب بما يشمل الاحتياط، لكن الأولى أن نقول هنا حسب الاختلاف فتوائي عند فقهائنا، القول الأول بالوجوب، القول الأول يعني الأشد التزاما بالوجوب ويتلوه الاحتياط الوجوبي. نعم لا نعدم، لكن هذا قول شاذ نادر، بالاكتفاء بالاستحباب، باستحباب تقديم صلاة القضاء من ذلك اليوم على الصلاة الحاضرة. أما إذا فاتت 24 ساعة إنما يبقى تحت الاستحباب العام للفورية، في يعني للاستعجال للتعجيل بقضاء الصلوات الفائتة.
فعلى السائل هنا أن يعود إلى مرجعه إذن.
نعم.
نعم.
ولا شك أنه إذا قدم الصلاة الفائتة، يعني قدم قضاء الصلاة الفائتة لل 24 ساعة الحاضرة على الصلاة الحاضرة غير القاضية الآن، هذا هو المطابق للاحتياط ويتفق عليه كل الفتاوى.
جيد. يقول أيضا: ما حكم صلاة الشخص من قصر أو تمام بعد قطعه المسافة الشرعية في بلدته وهي مقدمة لعمله فقط؟
هذا إنما تختلف فيه بعض الفتاوى فيما إذا كانت المدينة كبيرة بحيث يصدق افتراض السائل لما قال يعني يقطع المسافة الشرعية في داخل البلد. هذا إنما يكون فيما إذا كانت المدينة كبيرة من المدن الكبرى، وهذا إنما كان يقول به المرحوم السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وبعض الفقهاء الآخرين، وليس هو الفتوى المعروف المشهور فيما بين فقهائنا. فلا نعرف اليوم من فقهائنا المعروفين المجتهدين مراجع التقليد والفتوى، اليوم لا نعرف فيهم من يقول بالتفصيل بين المدن الكبرى وغير الكبرى. وإذن فالجواب يكون حتى إذا قطع المسافة في داخل المدينة في داخل البلد، إنما المسافة معتبرة في المسافرة وليس في الدوران في داخل المدينة في داخل البلد. هذه المسافة لا تعتبر هي المسافة الشرعية المشترطة في قصر الصلاة. نعم، والحمد لله.
يبقى ذيل السؤال يقول: وفي حال سفره ما حال صلاته من حيث القصر والتمام؟
هذا غير مفهوم. في حال سفره يعني يقصد خارج المدينة؟
طبعا خارج المدينة.
أو لا، أو احتمالا أن يقصد أن لما فرض في النصف الأول أو في الشطر الأول من السؤال أنه هل إذا قطع المسافة الشرعية يعتبر مسافرا، يعتبر يقصر أو لا، فيبني هذا النصف الثاني على ذلك، فيقول الجواب إما أن يكون بأنه يعتبر مسافر ولو داخل البلد لأنه قطع المسافة، فإذا اعتبر مسافا فهذا هو النصف الثاني من السؤال. إذا كان هذا المقصود فهذا يتبع الجواب السابق أنه هذا لا يعتبر مسافر، فهذا النصف الثاني من السؤال ساقط بناء على هذا. أما إذا كان يقصد المسافة الشرعية فذلك جوابه واضح. نعم، إذا كان يقطع المسافة الشرعية كمسافر في الطرق فلا شك أن صلاته قصر، وهذا ليس يعني من المستبعد جدا أن يكون هذا الافتراض الثاني هو موضع السؤال.
طيب، هناك سؤال آخر أيضا يقول: فتاة كتب كتابها لفترة 8 أشهر ولم يدخل بها خطيبها، بعد ذلك طلقت، فهل يجوز لي أن أجري معها عقد متعة أو لا؟ هنا الكتاب المقصود العقد يعني.
نعم، يعني في المصطلح العربي الشامي بشكل بالمعنى الواسع لكلمة الشام، يعني بالمعنى العام، يعني ما يشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هناك يعبرون عن العقد بالكتابة،
والدول الأخرى أيضا،
وقد يكون في مصر مثلا،
مصر مثلا،
لكن ليس هذا جاريا في كل البلدان. فالسؤال عن جواز التمتع بالمرأة غير المدخول بها المطلقة غير المدخول بها، لب السؤال من الناحية الفقهية أن المرأة غير المدخول بها المطلقة باعتبار طلاقها هل يجوز لي أن أعقد عليها، وهذا أيضا لا يختلف فيه بين أن يكون عقدا لزواج دائم أو زواج منقطع مؤقت، يعني المتعة، يعني هذا لا يختلف الحال فيه.
في حالة العدة مثلا
فالجواب أنه لا عدة عليها.
نعم،
لأنها غير مدخول بها فلا عدة لا عليها ولا لها بالمعنيين للكلمتين. على أي حال، حيث لا عدة فالجواز واضح وطبيعي، ولأي عقد كان سواء كان دائما أو منقطعا لا فرق بينهما، يعني لا خصوصية للمتعة. فبكلمة واحدة، هي ليست في العدة لأنها غير مدخول بها فلا عدة لها وعليها، وحيث ليست في العدة إذن يجوز لها ما تفعل.
جيد. سؤال آخر يقول: ما هي أصالة الصحة وما هي كيفية تطبيقها على هذه الحالات؟ واحد صاحب مطعم يشهد بأن الطعام المقدم حلال.
لا شك أن قول صاحب المطعم قابل للحمل على الصحة فيما إذا لم تكن هناك قرائن تعاكس الموضوع وتكون تفقدنا رجحان احتمال الصحة، لأن قاعدة العمل بالصحة أو الحمل على الصحة هي قاعدة ليست غير عقلائية، يعني ليست قاعدة تعبدية، بمعنى أنه حتى إذا كنت تقطع بالخلاف تستطيع أن تتبنى أو تلتزم بهذه القاعدة وتجريها وتنفذها وتطبقها وتعمل عليها، لا. وحتى إذا كانت المسألة مظنونة الخلاف أيضا لا يمكن التحجج بحجة أصالة الصحة، إنما فيما إذا بقينا نحتمل الصحة احتمالا معتدا به عقلائيا، افتراضا حتى لو كنا على 50-50، يعني شك متساوي الطرفين افتراضا، هذا غاية ما يمكن. فبكلمة واحدة نستطيع أن نبدأ من هنا، إذا كان الشك لا يتعدى 50-50 حينئذ يعني لا يصل إلى درجة مظنة الخلاف. أما إذا تعدى حد الشك المتأرجح 50-50 إلى حد المظنة، يعني أصبح فوق 50% احتمال الفساد، فحينئذ لا نستطيع أن نستند إلى أصالة الصحة. إذن فبكلمة واحدة، تجري أو تجرى شرعا وفقها أصالة الصحة فيما إذا احتملنا الصحة احتمالا عقلائيا معتدا به. فإذا كانت هناك قرائن قوية على الخلاف، الرجل مش ملتزم أصلا، رجل يعني في التزاماته الشرعية فاسق فاجر غير ملتزم، ومع ذلك يدعي افتراضا صاحب مطعم، وطبيعي أنه بصدد جلب الزبائن وجلب الفوائد والمنافع الدنيوية، اسم جلب للزبائن ليس إلا جلب للزبائن.
نعم. طيب، الحالة الثانية، يقول: رجل أخبر زوجته بأنه طلقها أمام الشهود العدول ولم يزودها بوثيقة خطية.
هذا أيضا يعني الوثيقة الخطية كما تعلمون
ليست شرطا.
شرطا شرعيا فقهيا في مسألة الطلاق، وإنما الشرط الشرعي الفقهي هو وجود الشهود العدول، طبعا هذا وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام وليس سائر المذاهب الإسلامية. فسائر وإن كانت المسألة منصوص عليها حتى في القرآن الكريم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، لكن حمل في سائر المذاهب الإسلامية على الاستحباب. قالوا صحيح الأمر القرآني موجود، لكن صرف وجود الأمر القرآني ليس دليلا على الإلزام والحكم بالوجوب والفريضة، والأمر أمران، قد يكون أمرا إلزاميا واجبا وقد يكون استحبابيا، فحملوه على الاستحباب، بينما أئمة أهل البيت وبتبعهم مذهبهم لا يحملون هذا الأمر إلا على ظاهره الوجوبي، فيفتون بالوجوب القطعي بالإشهاد بذوي عادل في الطلاق. فهل هنا السؤال هنا، هل إذا أخبر الزوج بأنه طلق، أولا السؤال هنا إنه أخبر بأنه طلق بشهود عدول افتراضا، لكن هل أخبر بجريان العدة، يعني أخبر بأن الطلاق وقع في مدة يعني قبل هذا بكثير، يعني بحيث تكون المدة الشرعية للعدة أيضا قد انقضت، فهذان أمران. إذن فلو أخبر بكلمة واحدة، إذا أخبر وكان مخبرا صادقا يعني نحتمل فيه الصحة والصدق، وإذن يحمل على الصحة و يعني لا ليس لنا دليل
يقع الطلاق.
نعم يقع. نعم. يعني يقع خبره عن الطلاق يصدق.
نعم. شكرا. إذا ننهي هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي. إلى اللقاء والسلام عليكم.